يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ وصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول، وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول: ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 32 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. وصل الحديث بي في الحلقة الماضية إلى جولة سريعة في مجموعة من مؤلفات المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، والسبب الذي أوصل الحديث إلى هذه النقطة لأن المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هو أكثر شخصية شيعية نشرت الفكر القطبي وتبنته، خصوصا في الساحة الشيعية العراقية بنحو خاص والعربية بنحو عام على جميع المستويات، على مستوى التأليف والتنظير، على مستوى تدريس الطلبة في الحوزة العلمية وإعداد العلماء والخطباء والوكلاء، على مستوى تأسيس التنظيم الحزبي، على جميع المستويات. كان السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الأكثر تأثيرا في الساحة الثقافية الشيعية في هذا الاتجاه، في الاتجاه القطبي. ولذلك وصل الحديث إلى هذه النقطة التي عنونتها جولة سريعة في جانب من مؤلفات السيد محمد باقر الصدر، وجميع مؤلفاته ألفت وفقا للذوق القطبي. مر علينا الكلام في بعض من العناوين: التشيع وما يرتبط بضرورة العقيدة والاعتقاد بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومر الحديث في ذلك لا أعيد. ثم جاء العنوان الثاني: النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكان الحديث عن أميته بحسب ما يذهب المخالفون والنواصب المعادون لأهل البيت، وإلا فأئمتنا يكذبون كل من يقول بهذا القول ويلعنونه. قطعا اللعن هنا لا يتوجه إلى علماء شيعة أهل البيت الذين تبنوا هذا القول لجهلهم المركب ولعدم اطلاعهم على حديث أهل البيت ولعدم معرفتهم بذوق آل محمد، ولذلك راحوا ركضا وجريا وراء ما أثبته النواصب والمخالفون من أعداء أهل البيت الذين كذبوهم الأئمة ولعنوهم، ومرت علينا الروايات في ذلك. لا أعيد الكلام. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم ركضوا وراء النواصب بسبب تقديس العلماء الذين سبقوهم، بسبب سذاجتهم العقائدية وليست العلمية، وإلا فشخصية بذكاء السيد محمد باقر الصدر لم يكن على سذاجة علمية، وإنما كان على سذاجة عقائدية، وذلك بسبب عدم الاطلاع على حقائق ثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لما تبنى هذا الهراء من المعتقدات التي يكذبها الأئمة ويلعنون الذين يقولون بها. هو وغيره من مراجعنا الكرام ومن خطبائنا الأجلاء ممن نشروا هذا الفكر الناصبي القطبي ما كان ذلك عن سوء نية أبدا. على أي حال نستمر. ثم وصل الحديث إلى العنوان الثالث: أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقرأت عليكم ما ذكره من افتراء على أمير المؤمنين في كتابه فدك في التاريخ من أنه قاتل في حروب الردة تحت لواء الخليفة أبي بكر. الطامة الكبرى أن هذا الكلام بقي يؤمن به، فكتاب فدك في التاريخ كان قد ألفه السيد محمد باقر الصدر في أوائل شبابه، في سن كان فيها دون 20. ربما تتغير الآراء، ولكن يبدو أن السيد محمد باقر الصدر لم يغير آراءه، ففي آخر بيان كتبه ووجهه إلى العراقيين ذكر نفس القضية، من أن عليا قاتل جنديا تحت لواء خلافة السخيفة. وهذا افتراء كبير، والقضية ليست تاريخية، هذا طعن في أصل الإمامة وفي أصل الاعتقاد، لكن الرجل كما قلت يعاني من سذاجة عقائدية، لذلك تبنى مثل هذه الأقوال. وإلا ماذا تقولون؟ هل هو النصب والعداء أو الانتقاص من آل محمد، أم هي السذاجة العقائدية والجهل المركب؟ أيهما أفضل؟ قطعا السذاجة العقائدية والجهل المركب هو أفضل ما يمكن أن يقال. العنوان الثالث أمير المؤمنين، كانت هناك تفاصيل أخرى، أكتفي بما تقدم وأعرج على العنوان الرابع، الصديقة الكبرى الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهذا كتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب الذي يمجد من قبل تلامذته ووكلائه وأتباع مدرسته. ماذا جاء في كتاب فدك في التاريخ؟ من الأشياء التي تواجهنا في هذا الكتاب إنكاره لظلامة فاطمة ولإحراق بيتها ولقتلها، إنكاره لهذه الظلامة، فهو لم يثبت من ظلامتها في هذا الكتاب إلا ما جاء بلسان التهديد. وبالمناسبة هذا الأمر لا ينفرد به السيد محمد باقر الصدر، المراجع الأحياء نفس الشيء الآن، المراجع الأحياء أكثر المراجع الذين ماتوا هم على هذا الرأي، بسبب قواعد علم الرجال الناصبي، وأنا هنا لا أريد أن أفتح الموضوع بكل تفاصيله، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، موجود على الإنترنت، موجود على موقع زهرائيون، وإلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، وهناك ستطلعون على العجب العجاب مما سطره مراجعنا من سوء الاعتقاد في فاطمة، ومن تبرئة أعدائها، ومن نسبة النقص الفاحش إليها، وكل ذلك بالوثائق والحقائق والدقائق، يمكنكم أن تراجعوا ذلك. وما هذا إلا جزء من تلك السلسلة الطويلة من الإساءة إلى الصديقة الطاهرة من قبل مراجعنا الكبار من الطراز الأول. في صفحة 74 من كتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر، وهذه الطبعة هي الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، الناشر مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر. صفحة 74. وقد يعزز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية. الأولى: سيرة الخليفة وأصحابه مع علي، يتحدث عن أبي بكر. سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه، ومعنى هذا إعلان أن فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة، إلى آخر الكلام. تصريح واضح. هو في بداية الكتاب ذكر عملية الإحراق على سبيل التشكيك، ولكنه هنا قطع بالموضوع من أن عملية الإحراق، وقطعا سيترتب عليها عملية الضرب والاعتداء، ويترتب عليها عملية القتل التي في بداية كل حلقة أتحدث عنها بحسب ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أوثق مصادرنا، من أنها ضربت وماتت من ذلك الضرب صلوات الله عليها. فهذا هو منطق السيد محمد باقر الصدر، والذي تسلح به السيد محمد حسين فضل الله. هناك قضية مهمة لابد أن أشير إليها. صحيح أن السيد محمد حسين فضل الله رمز قطبي واضح جدا، لكن هناك حقيقة لابد من الإشارة إليها. كل الأشياء التي ذكرها في كتبه، وهي كثيرة، التي فيها إساءات واضحة لمحمد وآل محمد، كتبه مشحونة بالإساءات لمحمد وآل محمد، هو يعتقد بها وفقا للذوق القطبي، وفقا للنهج الناصبي الذي تأثر به. كل تلك الإساءات التي ذكرت في كتبه أو في مقابلاته أو في رسالته العملية، التي هي عبارة عن أسئلة وأجوبة كثيرة جدا، في كل ندواته، في كل خطاباته، هناك كم هائل من الإساءة إلى آل محمد بمستوى أكثر مما يصدر عن الوهابية، وكتب السيد محمد حسين فضل الله شاهدة على ذلك. وليس الحديث الآن عن السيد محمد حسين فضل الله، ولكنني أريد أن أنصف الرجل بأن كل الذي ذكره هو انعكاس لفكر المرجعين الكبيرين السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر. فكل ما ذكره وقاله السيد محمد حسين فضل الله موجود تأصيلا وتقعيدا وحتى تطبيقا، موجود في كتب السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر. لكن لأن المرجعين لم تتح لهم الفرصة مثلما أتيحت للسيد محمد حسين فضل الله، كان يملك وسائل إعلام ويعيش في أجواء لبنان، وأجواء لبنان تسمح بالكثير، هناك حرية تتوفر في لبنان لا تتوفر في أماكن أخرى. في نفس الوقت القدرة الخطابية، وفي نفس الوقت أسلوب العمل الذي كان يتبناه السيد محمد حسين فضل الله، كل ذلك أتاح له أن يعرب عن معتقداته وعن آرائه، التي هي انعكاس في كثير من الأحيان هي انعكاس مخفف. يعني لو ذهبنا إلى كتب السيد الخوئي والسيد الصدر فإننا سنجد الأسوأ مما ذكره السيد محمد حسين فضل الله. الأسوأ موجود، لكن لأن الناس ليست مطلعة على هذه الكتب، ولو قرأت هذه الكتب عباراتها مغلقة في كثير من الأحيان على طريقة علماء الشيعة. فالسيد محمد حسين فضل الله، ارجعوا إلى أحاديثه، من جملة الأشياء التي يستدل بها على إنكار إحراق بيت فاطمة وإنكار ضربها وإنكار قتلها، إنكار ظلامتها، من جملة الأشياء التي يتسلح بها ما ذكره السيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، وبالذات هذه السطور التي قرأتها عليكم، أعيد قراءتها: سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. وهل تقف القضية عند هذا الحد؟ القضية تذهب إلى أبعد من هذا. الآن هذا الكلام إنكار لظلامة فاطمة، هذا أولا، وثانيا تبرئة لأعدائها. حينما ننكر ظلامتها هو في نفس الوقت، في عين الوقت، تبرئة لأعدائها. إذا نذهب إلى صفحة 39، في صفحة 39 هناك مدح وإعلاء لشأن أعداء فاطمة، القضية واضحة. في صفحة 39 ماذا يقول؟ صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي معاني للخير يا سيدنا الجليل؟ أي معاني للخير؟ الزهراء تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا منطق الزهراء. الزهراء تقول: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، هذا المنطق القطبي. كأنني أقرأ، وليس كأنني، ليس كأن، إنني أقرأ كتابا من كتب جماعة الإخوان المسلمين، أقرأ كتابا من كتب حسن البنا أو سيد قطب وأضرابهما. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي خير والأمة ارتدت، وارتداد الأمة حتى في كتب القوم، في البخاري وفي صحيح مسلم النبي يقول: من أن الصحابة يساقون إلى جهنم يوم القيامة، في أحاديث الحوض، في معرفة الحوض، في صفة الحوض، راجعوا صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد قرأت جانبا من هذه الروايات في الحلقات المتقدمة. يساقون إلى جهنم، لماذا؟ لأنهم رجعوا القهقرة ولا ينجو منهم كما في هذه الروايات إلا مثل همل النعم، والرواية في البخاري. يعني الواحد من الألف وأقل من ذلك. ما هذا منطق الأحاديث؟ منطق أحاديثنا ومنطق أحاديث البخاري ومسلم. ما هذه بفرية مني؟ صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي معاني للخير؟ والروايات عندنا عن آل محمد، ماذا تقول الروايات؟ ما من يوم عيد فطر أو أضحى يمر على آل محمد إلا وتتجدد فيه أحزانهم. لماذا؟ لظلامتهم، لأن حقهم قد غصب منهم، قد ظلموا. هذا الأمر منذ متى بدأ؟ بدأ منذ يوم شهادة النبي الأعظم مسموما صلى الله عليه وآله، وقد سمه من سمه، والروايات ذكرت لنا ذلك. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة، بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. أي لون قرآني مشع؟ والقوم قطعوا العترة وقالوا حسبنا كتاب الله. فهل لون القرآن يكون مشعا بعزله عن العترة؟ أليس هو هذا المنطق الذي كان يحكم الصحابة؟ أي ذوق هذا؟ أي تشيع هذا؟ أنا في هذا الموقف، ولا أقولها للإعلام، لا والله لا أقولها للإعلام، لا أدري متى ستنقطع أنفاسي في هذه الحياة، ربما وأنا في هذا البرنامج. ادخلوا على اليوتيوب وشاهدوا كم من الحالات من أشخاص من الرجال والنساء وفي ريعان شبابهم وفي قمة تألقهم الإعلامي وهم أمام الكاميرات يموتون. ادخلوا إلى الإنترنت، وهذه أشياء حقيقية، لا ندري متى تنقطع أنفاسنا. أنا أقولها وأمام الملأ، أمام الكاميرات، أعتذر وأتوب بين يدي إمام زماني، وأطلب المغفرة من أجل كل ثانية صرفتها من عمري في تدريس هذه الكتب، حتى وإن كنت في مقتبل عمري وفي مقتبل شبابي. أعتذر وأتوب أمام الملأ، سيدي يا صاحب الأمر بين يديك، أعلنها توبة بين يديك، وأطلب منك المغفرة عن كل ثانية صرفتها، لا أقول في قراءة هذه الكتب، فقراءة أي كتاب للإطلاع أمر حسن، وإنما أتحدث عن تدريسها ونشرها وتمجيدها وخداع الناس بها. يا ابن رسول الله، هؤلاء هم علماؤنا، خدعونا، ضحكوا علينا، هم مضحوك عليهم وهم ضحكوا علينا، ونحن أيضا ضحكنا على الناس. لا ندري يا ابن رسول الله، والله ما كنا ندري هذا الهراء القطبي، كنا نتصور هذه هي الحقائق. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة، بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع، إلى آخر الكلام الذي قاله. ولكن هل يمكن أن نقبل أن التفسير الوحيد لهذا وجود الصديق أو الفاروق على كرسي الحكم؟ أقرأ هذا الكلام لئلا يقال من أني قطعت بعضا من الكلام. أي لون قرآني مشع في تلك الأيام. وفاطمة قتلت والمحسن قتل ودارها أحرقت ومنعت حتى من البكاء على رسول الله، وظلم أمير المؤمنين، وحرف القرآن، وحرف الدين. أنا أقول لهؤلاء الذين يعتقدون بمثل هذه الترهات وبمثل هذا الهراء القطبي، بمثل هذا الهراء الناصبي، حينما تقرؤون زيارة عاشوراء أساسا تقرؤونها أو لا، ولكن على فرض أنكم تقرؤون زيارة عاشوراء، حينما تقرؤون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، من هو هذا؟ من هو هذا الذي تتحدثون عنه وتلعنونه في زيارة عاشوراء؟ من هو هذا؟ هذه أسئلة لا بد أن يجاب عنها، على الأقل أن يجيب الإنسان نفسه على هذه الأسئلة. فهذا الكتاب فيه افتراء على أمير المؤمنين مر علينا من أنه قاتل في حروب الردة تحت لواء الخليفة، فيه إنكار لظلامة فاطمة وتبرئة لقاتليها، فيه مدح وثناء على ذلك العصر المظلم، حينما نقضت بيعة الغدير هل بقي شيء من الإسلام؟ هناك إسلام أسسته السقيفة، هذا أمر راجع إليهم، هم أحرار فيما يقتنعون. نحن نتحدث عن ساحتنا الثقافية الشيعية، الناس أحرار فيما يعتقدون، المسيحيون أحرار فيما يعتقدون، اليهود أحرار فيما يعتقدون، السنة أحرار فيما يعتقدون، ونحن أحرار فيما نعتقد. لكن المشكلة يا مراجعنا الكرام، المشكلة أنكم خدعتمونا ولا زلتم تخدعوننا بمثل هذا الهراء. قولوا هذا منطق يخالف أهل البيت ونحن نعتقد به، ولكن لا تأتوننا بمنطق مخالف لأهل البيت وتقولون لنا هذا منطق أهل البيت. أنتم أحرار، الإنسان حر فيما يعتقد، إن كان مرجعا إن كان خطيبا، لكن لا تضحكوا علينا. وإذا كنتم أنتم مضحكة فلماذا تفرضون علينا أنكم الجهة الوحيدة التي يؤخذ منها الدين؟ أنتم إما مضحوك عليكم ولا تعلمون، فلماذا تفرضون علينا أنكم أنتم الجهة الوحيدة التي يؤخذ منها الدين؟ وإذا كنتم لا تعرفون هذا الاعتقاد هو اعتقاد ناصبي وأنتم مقتنعون به، أنتم أحرار، ولكن قولوا للناس بأن هذا الاعتقاد يخالف ما يريده أهل البيت وهو الصحيح، فنحن لا نقبل بالشيء الذي يريده أهل البيت. وضعوا النقاط على الحروف والناس أحرار، أما أن تأتوا بالفكر القطبي وبالفكر الناصبي وتقدموه لنا على أنه فكر أهل البيت، هذا هو الذي على الأقل أنا شخصيا أرفضه، ولأجل هذا أتحدث أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية عن هذا الموضوع، لأننا خدعنا، أنتم ضحكتم علينا. أنا لا أخاطب الآن شخصا بعيني، وإنما أخاطب الأموات والأحياء من مراجعنا، أخاطب المؤسسة الدينية، ضحكتم علينا. إذا كنتم أيضا أنتم قد ضحك عليكم فبينوا هذا الأمر، قولوا بأننا قد ضحك علينا وضحكنا عليكم، مثلما أنا الآن أقول، أنا أقول للذين درستهم كتب السيد الشهيد محمد باقر الصدر، باعتبار الحديث هنا عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر، أقول لهم قد ضحكت عليكم ولكن من دون نية سيئة، لأنه أنا قد ضحك علي، فتصورت أن هذا هو الصواب فعرضته عليكم، ضللوني وضللتكم، ماذا أصنع؟ هذا هو الموجود. هذا من غبائي، هذا من غبائي، من قلة ذكائي، من قلة معرفتي، ضحكوا علي وضحكت عليكم، فماذا أصنع؟ وهذه اللعبة موجودة على طول الخط، وأنا أطالب علماءنا ومراجعنا أن يمتلكوا الجرأة والشجاعة أن يقولوا مثل ما أقول الآن. نذهب إلى صفحة 48 من كتاب فدك في التاريخ. وصل الكلام يتحدث فيه عن ثائرتين أو عن ثورتين، عن ثورة فاطمة وعن ثورة عائشة، ولا أدري ما الذي حشر ثورة عائشة يتحدث عن ثورة عائشة في خروجها على أمير المؤمنين في البصرة، لا أدري ما الذي حشر هذا الموضوع مع هذا الموضوع. هو يتحدث عن موضوع فدك في التاريخ، وفدك قضية لها تأريخ، وهذه قضية متأخرة عنها، ولكن فيتحدث عن ثورتين، عن ثورة فاطمية وعن ثورة عائشية، ثم يقول في صفحة 48: وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا مع فارق بينهما، مرده إلى نصيب كل منهما من الرضا بثورتها والإطمئنان الضميري إلى صوابها، إلى آخر الكلام. ولكن بالنتيجة أنا لا شأن لي بثورة عائشة، وهل كانت ثورة؟ لكن الثورة الفاطمية فشلت، كيف فشلت؟ هذا المنطق أي منطق؟ كيف فشلت الثورة الفاطمية؟ هل يمكن أن يقوم المعصوم بعمل ويفشل فيه؟ أي منطق هذا؟ هل يمكن ذلك؟ فاطمة قامت بهذا الأمر وهي معصومة مطلقة، وقد وافقها على ذلك سيد الأوصياء وهو معصوم مطلق، ووافقها على ذلك إمامان قاما أو قعدا وهما معصومان مطلقان. كيف أتصور الفشل لثورة فاطمة؟ لا شأن لي بعائشة وثورتها. الحديث عن فاطمة، كيف فشلت ثورة فاطمة؟ أي منطق هذا؟ المشكلة إن الرجل لم يعتذر، بل تبنى موقفا أنكى من ذلك، اعتبر هذا الكتاب فيه بعد مذهبي وعقائدي شديد مما دفعه إلى المنع عن طبعه بعد ذلك، لا لأن فيه خلل عقائدي، لا، لأنه كان يرى فيه غلوا بعدا عقائديا شديدا. وسيأتي الحديث عن هذا الآن بالتسلسل. ماذا تقولون أنتم؟ الثورة الفاطمية فشلت. قد يقول قائل هذه هفوة قلم، ممكن، كلنا نخطئ في الحديث، في القراءة، في الكتابة، بل حياتنا كلها أخطاء. على الأقل أنا أتحدث عن نفسي، أخرج من خطأ وأدخل في خطأ آخر، تلك هي الحقيقة التي عرفتها في هذه الحياة. أعتقد أن هذا الأمر صواب أدخل فيه، وبعد ذلك يتبين لي أن هذا الأمر في غاية الخطأ فأخرج منه، وإذا بي أدخل إلى خطأ آخر بعد ذلك يتبين لي. وهذا هو منطق الأدعية التي قرأتها وحفظتها طيلة عمري. كل أدعية أهل البيت حين أقرأها تخاطبني وأنا أخاطب نفسي بها، وتلك هي مدرسة آل محمد التي يفترض أن الشيعة يتعلمون فيها. كل الأدعية تقول لي إنك على خطر من أمرك، إنك لا تملك العاقبة الحسنة، إن الضلال يتسرب إليك في كل لحظة، سيئاتك كثيرة حسناتك قليلة، معصيتك أكبر بكثير من طاعتك، إخلاصك مخدوش، نيتك ليست سليمة. والله كل الأدعية حين أقرأها هكذا تخاطبني. هل تلك حقيقة؟ والله حقيقة، تلك هي حقيقة، تلك هي طبيعتنا، طبيعة البشر. يمكن أن تكون هذه هفوة قلم. ألا يقولون ما من حكيم إلا وله هفوة، وما من سيف إلا وله نبوة، وما من جواد إلا وله كبوة؟ فلربما يهفو الحكيم، ولكن ماذا تقول وهو يصر على هذا؟ إذا ما ذهبنا إلى صفحة 96 نفس الكلام يكرره: وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. لا يمكن أن يتطرق الفشل أيها السيد الصادر إلى عمل المعصوم بأي حال من الأحوال. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة، ومن قال لك من أن هدف الزهراء كان أن تطوح بحكومة الخليفة؟ من قال لك هذا؟ فثورة الحسين على هذا الأساس قد فشلت أيضا في تطويح حكم يزيد، فيزيد بقي في الحكم، يزيد داس صدر الحسين بحوافر الخيول وسبى عائلته وأهانها وبقي يزيد في الحكم، والذين جاءوا من بعده كانوا أسوأ منه واستمر الأمر هكذا. فهذا يعني أن ثورة الحسين قد فشلت أيضا. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ هذا هو المنطق القطبي، هذا هو المنطق الترابي. هناك منطق غيبي يتعامل به آل محمد. المنطق الغيبي يختلف عن المنطق الترابي. ثورة فاطمة أهدافها تتجلى في ظهور إمام زماننا. ثورة فاطمة كانت خارطة طريق للحسين. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن ثورة فاطمة وعن موقف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، إنما أمر على هذا الهراء، وما هو هراء أكثر من هراء، على هذا الضلال. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه، هو يقول لست أنا، فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء
تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه، هو يقول لست أنا، أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، وهذا أنكر. يعني غير المعصوم حتى لو كان في أعلى درجات الإيمان، هل يمكن أن يفشل مشروع المعصوم؟ أي معصوم من هذا؟ ما هذا الهراء؟ غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة، إلى آخر كلامي. أولا وصف ثورة فاطمة بالفشل، ثم بعد ذلك جاءنا بما هو الأنكى، جاءنا بما هو الأنكى من أن سبب فشلها هو المواهب السياسية التي يمتلكها الخليفة، وكلما ذكر الخليفة ترضى عليه. أليس هو هذا المنطق القطبي، المنطق الناصبي؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أليس هذا هو المنطق نفسه؟ هذا هو المنطق الناصبي، هو المنطق القطبي. الكتاب مؤلف بهذا المنطق، بهذه العقلية، وهذه العقلية بقيت مصاحبة للسيد محمد باقر الصدر إلى آخر بيان، وقرأت عليكم آخر بياناته في الحلقة المتقدمة، نفس هذا المنطق. فلا يمكن أن يقال هذا تقية، ولا يمكن أن يقال هذا هفوة قلم، هذا اعتقاد. الرجل مخدوع، ضحك عليه بالفكر القطبي. هناك سذاجة عقائدية واضحة، لأنني لا أستطيع أن أصفه بغير ذلك، هذا أحسن ما يمكن أن يحمل عليه. في صفحة 93 وهو يتحدث عن الصديقة الطاهرة، ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة. قطعا الذي يعتقد أن فاطمة على هذه الحالة يمكن أن يفشل مشروعها. ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة، هذا الكلام لا يقال عن المعصوم المطلق، فاطمة معصومة مطلقة، هذا الكلام لا يقال لفاطمة، هذا الكلام لا يقال لمحمد وآل محمد. هؤلاء النواصب والمخالفون لأهل البيت حين يتحدثون عن عصمة النبي يتكلمون بهذه الطريقة، هذا منطق النواصب، هذا ما هو بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل. هذا لا يكون لشخصية الروايات وصفتها في كتبنا وفي كتب أعدائها أيضا، من أن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. فهل أن الله ينتظر فاطمة حتى تختمر الفكرة في ذهنها فترضى أو تسخط وبعد ذلك يرضى أو يسخط، أو ينتظر بعد أن تختمر الفكرة فهل ستفشل أو لا تفشل في مشروعها؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو الفكر القطبي الذي أتحدث عنه، الذي ينتشر في المكتبة الشيعية ومن قبل كبار مراجعنا، ولا زالت الحوزة والمؤسسة الدينية الشيعية وأحزابنا الشيعية تمجد بمثل هذه الكتب وتطبعها وتنشرها وتعطيها للناس وتحث الناس على قراءتها. وما هي بكتب معصومة؟ وحين تنتقد ينتقدها أنا أو غيري ستقوم الدنيا ولا تقعد، لأننا انتقدنا نصا معصوما في الوقت الذي هم يشوهون أحاديث أهل البيت ويدمرون تفسير أهل البيت للقرآن وينكرون الزيارات والأدعية، ولا من أحد يقول شيئا، لا من عامة الشيعة ولا من خاصتهم، فالجميع يصفقون لهذا الهراء بل لهذا الضلال العقائدي. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
قبل الفاصل الدرامي كنت أتحدث عن كتاب فدك في التاريخ للمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وقلت من أن السيد محمد باقر الصدر بعد ذلك منع إعادة طبع هذا الكتاب لا لخلل عقائدي فيه، وإنما رأى فيه مغالاة، رأى فيه نفسا طائفيا شيعيا مع كل تلك الفضائح وذلك الخلل العقائدي الواضح جدا. هذه القضية أنا سمعتها من العديد من تلامذة السيد محمد باقر الصدر ومن الناس القريبين من السيد، وذكرتها في بعض البرامج وشنوا علي حملة شعواء على الإنترنت من أنني أفتري وأكذب، مع أن القضية يعرفها الكثيرون ممن لهم علاقة بأجواء السيد محمد باقر الصدر، من أن السيد الصدر منع إعادة طبع كتاب فدك في التاريخ لأنه يرى فيه شيء من المغالاة، شيء من الطائفية، شيء من المذهبية. وهذه ليست المرة الأولى، أنا معتاد على مثل هذه الأمور، لكنني الآن أعرض لكم فيديو لشخص لا يستطيع أحد أن ينفي قربه وعلاقته بالسيد محمد باقر الصدر، والسيد طالب الرفاعي يحدثنا عن هذه القضية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
سيد محمد باقر الصدر إمام في الانفتاح مو منفتح. ذكرت لك الشخصية الإسلامية مؤلف المرحوم تقي الدين النبهاني، أنا أخف منهم يعني بالترحم وغيره يعني نعم. يعني إخواننا هذا مبلغهم من العلم يعني، وصل الكتاب لسيد محمد باقر الصدر كما وصل لي. سألته وصلك هذا الكتاب؟ قال إيه. قال وكتبت عليه ردا. قلت له إيه جزاك الله خير خل نشره. قال لا لا يرى النور أبدا. قلت له ليش؟ قال أنا ما أريد أخلق فجوة بيننا وبين أخواننا المسلمين، وكتاب فدك من عيون الكتب، وألفه وهو عمره 14 سنة، منع نشره فيما بعد، طبع وقال ما، لأن هذا في كتاب تشم منه رائحة مذهبية، وكتاب من عيون الكتب التاريخية. ها هذا سيد باقر الصدر. ولما كان يوجه اخواننا السنه ابناء عمر سميهم ابناء عمر يدعوهم الى الالتفاف مع اخوانهم الشيعه لاجل ازاله وزحزحه نظام الحكم الطاغي في العراق وهو نظام حكومه البعث. ذهب ضحيه من اجل جمع المسلمين والتفاف المسلمين بعضهم الى بعض. فسيد محمد باقر لا اسميه يعني ليس متعصبا او ليس طائفيا، بل اسميه بامام الانفتاح على الاخر، بل حتى على المذاهب المادية منفتح. لتقرأ فلسفتنا أو اقتصادنا يعبر عن ماركس، الذي أنا كتبت في الحلقة الأولى من الأربعة أنه ليس ملحدا، يعبر عنه العلامة ماركس. شوف لين حتى على الجانب الآخر هو يقول ماركس، هم كلهم جماعة الماركسيين يقولون ماركس، الوحيد اللي يكتب العلامة ماركس هو باقر الصدر، وهذا مسطور في كتبه. ما أحوجنا إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وما أحوجنا إلى شلتوت، وما أحوجنا إلى عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، وما أحوجنا إلى الشيخ المدني، وما أحوجنا إلى الشيخ أبو زهرة، وإلى الشيخ علي الخفيف، وإلى الشيخ عبد العزيز عيسى، وإلى الشيخ محمد الغزالي في الجملة أيضا. يعني الرجل هم كان عنده انفتاح، ولكن انفتاح مش يعني مشوب بشيء من ال يعني رحمة الله عليه صديقنا كان، وتمنى له الرحمة من الله سبحانه وتعالى.
ما أحوجنا إلى كل هؤلاء المخالفين لأهل البيت، لكن يبدو أننا لا نحتاج إلى إمام زماننا، كل حاجتنا إلى هؤلاء، إلى هؤلاء وإلى أمثالهم من علمائنا ومراجعنا في الوسط الشيعي. هذا هو الذي نحتاجه نحن اليوم، هذا هو المنطق القطبي، هذا هو المنطق الذي تبتني عليه ساحة الثقافة الشيعية. أنتقل إلى عنوان آخر. الآن مر علينا من العناوين التشيع، النبي محمد صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. العنوان الآخر الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الكتاب فيه ثلاثة عناوين: فدك في التاريخ، التشيع والإسلام، بحث حول المهدي. هذه العناوين الثلاثة: فدك في التاريخ، التشيع والإسلام، بحث حول المهدي. هذه كتب ثلاثة للسيد محمد باقر الصدر، جمعت في مجلد واحد. الناشر مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، وهذه الطبعة المحققة الثالثة، المطبعة شريعة قم، تاريخ الطبع 1427 هجري قمري. في الفصل المعنون لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره، على إطالة عمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لماذا هذا العمر الطويل وهذه الغيبة الطويلة لإمام زماننا؟ ماذا قال السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه؟ وبكلمة أخرى، ما هي
فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا. فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود. وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين. ويستمر في الكلام، النتيجة ماذا يقول؟ يقول من أن الإمام الحجة وفقا لهذه المقدمة التي قدمها ماذا قال سيد محمد باقر الصدر؟ قال إننا نعتقد نص كلامه هذا، فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم. هذه العقيدة التي يعتقدها ونحن نعتقدها والشيعة تعتقدها، وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن هذا الاعتقاد ونحاول أن نجيب إجابة تشتمل على تفسير اجتماعي للموقف، لقضية طول الغيبة، لقضية طول العمر. ويتحدث بعد ذلك عن حاجة الإمام الحجة للإعداد النفسي وللإعداد الفكري إلى بقية التفاصيل. حينما قرأت، وأنا أتحدث على الأقل عن تجربة الشخصية، حينما قرأت هذا الكلام وجدته كلاما مقنعا، فإن السيد الصدر رحمة الله عليه بين عقيدته، من أن عقيدته في أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يختلفون عن عامة الناس، هم مجموعة فريدة، وحينما نريد أن نتحدث عنهم بما هم هم فهناك البعد الغيبي في اعتقادنا بهم صلوات الله عليهم. ولكن لأن الناس تبحث عن جواب يتناسب مع ما يريده هؤلاء المتسائلون بعيدا عن الجانب الغيبي، فلا بد لهم من إجابة إقناعية، من إجابة إسكاتية، من إجابة تقرب المعنى إلى أذهانهم. فطرح الجواب من أن الإمام المعصوم بحاجة إلى إعداد نفسي وإعداد فكري لعظم المسؤولية، فإنه يريد أن يقيم دولة تحكم كل الأرض، فلا بد له من إعداد فكري وإعداد نفسي كي يتكون القائد الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة. الكلام بهذا الأفق منطقي، ولذا حينما كتب أحد تلامذة السيد محمد باقر الصدر، وهو السيد محمد باقر الحكيم، والذي وصفه بأنه عضد مفدى له، السيد محمد باقر الصدر وصف السيد محمد باقر الحكيم بأنه عضد مفدى له. هناك مجلة تصدر في إيران عنوانها رسالة الثقلين، مجلة إسلامية جامعة تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت، وهذا هو العدد الثامن، السنة الثانية، شوال ذو الحجة 1414 هجري قمري 1994 ميلادي. في هذه المجلة كتب السيد محمد باقر الحكيم مقالا وأنا أقرأ من صفحة 20 من العدد الذي تمت الإشارة إليه. ماذا قال السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه؟ ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور. أقرأ الكلام مرة ثانية الذي أثبته السيد محمد باقر الحكيم في مقاله هذا في مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن 1994 ميلادي، صفحة 20 من صفحات المجلة. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام، يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة. الإمام يتكامل والمسيرة تتكامل، الاثنان يتكاملان من خلال التجارب والمعاناة. فهل أن الإمام المعصوم بحاجة إلى تجارب، بحاجة إلى معاناة، بحيث يصبح مؤهلا؟ يعني قبل أن يتكامل الإمام ليس مؤهلا، إذن كيف نعتقد بإمامته؟ إذا كان ليس مؤهلا كيف نعتقد بإمامته؟ بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب. فإذا الإمام ليس مؤهلا، بحاجة إلى تجارب ومعاناة حتى يكون مؤهلا. سيد محمد باقر الحكيم أطلق هذا الكلام وهو يؤمن به، لا كما تحدث السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه من أنه يقطع النظر عن العقيدة الغيبية ويناقش المسألة في ضوء الحالة الاجتماعية للمجتمع البشري. في وقتها أنا على المنبر، كنت في قم وقرأت المجلة، في وقتها انتقدت السيد محمد باقر الحكيم وقلت بأنه لم يكن قد فهم ما قاله السيد محمد باقر الصدر، ولكن يبدو أنني أنا الذي لم أكن قد فهمت، الرجل قد فهم الكلام، يبدو أنا الذي ما فهمت الكلام، كنت أتصور الكلام بالرؤية التي مرت قبل قليل. وحين تحدث السيد محمد باقر الحكيم بهذا المنطق، هذا هو منطق السيد محمد باقر الصدر، أنا انتقدت في وقتها السيد محمد باقر الحكيم وقلت بأن الرجل لم يكن قد فهم كلام أستاذه، والحقيقة ليست كذلك، الرجل كان قد فهم كلام أستاذه، بدليل مرة ثانية هو نفس سيد محمد باقر الحكيم في كتاب عنوانه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، هذا هو الجزء الأول، الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، المطبعة العترة الطاهرة، الطبعة الرابعة، النجف الأشرف، ربيع سنة 2007 ميلادي. في صفحة 199 في جملة سياق كلامه تحت هذا العنوان قضية الإمام المهدي، إلى أن يقول لأنهم يعتقدون بحياته وبولادته، يتحدث عن الشيعة، وأنه يعيش الآن الإمام جميع ظروف الحاضر الصعبة التي يواجهها المسلمون، ويشاهد كل التجارب الإنسانية والاجتماعية التي تمر بها البشرية ويتفاعل معها، يتفاعل معها كي ينتفع منها، وإلا لماذا يتفاعل معها؟ ليحقق حكومة العدل الإلهي المطلق في مستقبل مسيرتها. إلى أن يقول نفس الكلام السابق يعيده، ولكن هذه المرة بنحو أسوأ في صفحة 203. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا، القضية صارت أسوأ بكثير. إذا كان في مجلة رسالة الثقلين تحدث عن التكامل بسبب التجارب والمعاناة، فإن التجارب والمعاناة ليست أمرا ذاتيا، هذه أمور عرضية، أمور عارضة تعرض على الإنسان. أما أن يكون التكامل ذاتي، إذن ماذا عند الإمام المعصوم من كمال؟ لا عند لا كمال ذاتي ولا عرضي، إذن حاله من حالي، فأنا لا أملك كمالا ذاتيا ولا أملك كمالا عرضيا، إذن ما ميزته عني؟ ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها. قبلا كان يتحدث أنه يتكامل والمسيرة تتكامل من خلال التجارب والمعاناة، هذا في سنة 1414، ولكن هذا الكتاب طبع بعد شهادته، يعني طبع قبل هذه الطبعة بعد مجيئه إلى العراق. التطور نحو الأسوأ، وهذه القضية واضحة عند علماء المنهج القطبي، واضحة جدا، رأينا في علمائنا ومراجعنا في الجانب العقائدي التطور نحو الأسوأ. التطور يمكن نحو الأحسن ويمكن نحو الأسوأ، حتى لغة التطور لا تعني التقدم دائما، التقدم يمكن أن تشير إلى الأمام، ولكن التطور ليس بالضرورة أن تكون نحو الأمام، يمكن أن تكون نحو الوراء، فهناك تطور نحو الأحسن وهناك تطور نحو الأسوأ. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، تكامل ذاتي للمعصوم، إذن ماذا يملك؟ وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها، بحيث يصبح قادرا، كان التعبير هناك مؤهلا، قادرا أسوأ يعني الإمام عاجز. المؤهل غير المؤهل، تكون عنده مقدرة لكنه يفتقد إلى بعض القابليات، أما أن يكون قادرا يعني هو الآن عاجز، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني. يبدو لي، لا أدري هل أن انتقاداتي على هذا الكلام وصلت للسيد محمد باقر الحكيم، ما أعتقد أنها وصلت، لأننا كنا جميعا في إيران وكانت أحاديثي تسجل، ونحن كنا أساسا ننشرها من داخل الحسينية، وكانت أحاديثي تراقب من قبل الجهات السياسية الأخرى باعتبار أنا المعارض الأكثر للمعارضة آنذاك، فلربما وصل كلامي إلي، لا أدري، هذا احتمال. فصحح الكلام، الرجل لا يدري ماذا يقول، صحح الكلام بما هو أسوأ، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني، إلى آخر الكلام. فالإمام هنا يتكامل ذاتيا بعد أن كان هنا يتكامل عرضيا، والإمام هنا عاجز بعد أن كان هناك ليس مؤهلا. يبدو أن الرجل أراد أن يصحح، هؤلاء لا يعلمون ماذا يقولون في الحقيقة، لا يعلمون ماذا يفعلون. لكنني أقر بأنني أنا الذي لم أكن قد أحسنت فهم ما قاله السيد محمد باقر الصدر. السيد محمد باقر الحكيم فهم ما قاله أستاذه، فأنا الذي كنت مخطئا. والذي يدل على ذلك إصرار السيد محمد باقر الحكيم، بحيث كتب الأمر في كتاب وبشكل أسوأ، وكذلك إصرار السيد كاظم الحائري على هذه القضية، وصريحا يصرح من أن رأي السيد محمد باقر الصدر هو هذا، ويتبنى هذا الأمر في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع، آية الله السيد كاظم الحائري، المطبعة باقري، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1416 هجري قمري 1995 ميلادي، الناشر مكتب آية الله السيد كاظم الحائري، الإمامة وقيادة المجتمع. السيد كاظم الحائري هم كما يقولون تلامذة السيد محمد باقر الصدر، من أن كاظم الحائري هو الأعلم بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر. الذين كانوا يقلدون محمد باقر الصدر رجعوا إلى كاظم الحائري، ونفس الحال بعد استشهاد السيد محمد الصدر مقلدوه رجعوا أيضا إلى كاظم الحائري، هو مرجع من مراجع التقليد وأبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر، فهو أكثر الناس خبرة بحديثه وكلامه. فماذا قال في صفحة 140 من الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل تحت هذا العنوان: فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. يقول: لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام، وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار؟ فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر. الفائدة الأولى: الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق. فهل الإمام لا يشعر بالتفوق؟ ما هذا المنطق؟ على أي حال، الفائدة الأولى: الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها، وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر، وكأنه يتحدث عني أو عن أي أحد من البشر. هذا الكلام أولا يؤمن به المرجع المعاصر السيد كاظم الحائري كما سأقرأ عليكم، ويصر على أن هذا الرأي هو رأي السيد محمد باقر الصدر، وهو أكثر خبرة مني ومن غيري، ويؤيد هذا نفس ما تبناه السيد محمد باقر الحكيم، ما كتبه في هذه المجلة وما كتبه في هذا الكتاب. ثم يقول في صفحة 142 الفائدة الثانية: الإعداد الفكري. وتعميق الخبرة القيادية. يعني الإمام إلى الآن لم يكن قد أعد فكريا، أي كلام هذا؟ ولم تكتمل خبرته القيادية، وإلا لظهر السبب في غيبته وهذا. الفائدة الثانية: الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص المدخر يعني الإمام المعصوم أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية. هذه كلمات السيد محمد باقر الصدر الموجودة في بحث حول المهدي، هنا السيد كاظم الحائري ينقلها نصا. ما قرأته عليكم فيما تقدم في الفائدة الأولى في الإعداد النفسي للإمام المعصوم نصنق لها من كتاب بحث حول المهدي، وما جاء في الإعداد الفكري أيضا سيد كاظم الحائري نقلها نصا. ثم يذكر الفائدة الثالثة وهكذا، والكلام يستمر، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء. ماذا يعلق السيد كاظم الحائري؟ يقول: إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة واجهت اعتراضا، هناك من اعترض عليها، مفاده أن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية، لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته، وهذا هو المنطق الصحيح. فماذا يقول كاظم الحائري؟ إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد، وذلك لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى، فتسديد الإمام من قبل الله قد تختلف طريقته، فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وهو التجارب، ويتم تكميله بهذا الأسلوب، وثالثة بالجمع بينهما، وهذا محتمل الصحة ولا تنافي بين الأمرين. أي منطق هذا؟ قد يقول قائل: لربما أن كاظم الحائري هو الآخر اشتبه في نقله لهذا الكلام ونسبته إلى السيد محمد باقر الصدر. إذا أردنا أن ندرس ما صدر عن السيد محمد باقر الصدر بشكل كامل وعن مواقفه، مثلا حينما أصدر السيد الحكيم تحريما بالانتماء إلى حزب الدعوة، أو على الأقل منع ولديه سيد مهدي وسيد محمد باقر الحكيم، ومنع السيد محمد باقر الصدر، حرم عليهما البقاء في حزب الدعوة، فخرج سيد مهدي وسيد محمد باقر من حزب الدعوة التزاما بفتوى أبيهما، وكذلك السيد محمد باقر الصدر أعلن خروجه من حزب الدعوة، لكن الذين يعرفون القضية عن قرب قالوا بأنه فقط ظاهرا قال هذا الكلام وبقي في حزب الدعوة، وهذا الأمر يقره عبد الصاحب الخيل، ونفس الشيء ذكره في مقابلاته السيد طالب الرفاعي، قال هذا تكتيك، فهو ما خرج من حزب الدعوة بسبب فتوى السيد محسن الحكيم حين حرم الانتماء إلى حزب الدعوة. أليس هذا لعب على المرجعية؟ هذا عبث أو لا؟ دعونا من هذه. حينما أصدر في بداية السبعينات نفس السيد محمد باقر الصدر فتوى بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة، وأقنع خاله شيخ مرتضى آل ياسين وأصدر أيضا فتوى معه في ذلك، وكان ذلك جوابا على سؤال وجهه إليه السيد حسين الصدر، والسيد حسين الصدر موجود حي. والفتوى في وقتها طبعها البعثيون ووزعوها في المساجد، أنا شخصيا قرأتها، كنت صغيرا آنذاك، قرأتها في أحد المساجد في مدينتي، كانت موجودة في وسط أحد المصاحف، ثم قلبت كتب المفاتيح وضياء الصالحين فوجدت هذه الفتوى قد وزعت في ما بين هذه الكتب. أنا الآن لست بصدد الحديث عن الواقعة التاريخية. سيد كاظم الحائري فيما كتبه عن السيد محمد باقر الصدر، وسآتيكم بالمصدر، ماذا قال؟ قال السيد محمد باقر الصدر أصدر هذه الفتوى وأرسل لي رسالة، قال لي أنا أصدرت هذه الفتوى وما كنت أقصدها، وإنما هذا من قبيل الملاك في الجعل، يعني كما يقولون هيك وهيك، يعني ما هي بفتوى حقيقية، هذه فتوى فقط فائدتها في إصدارها لا لتطبيقها عمليا. ومثل هذا يتكرر في سيرة السيد الصدر، يقول شيئا ويقصد شيئا آخر. ولذلك حين عرفت هذه الحقائق وسأعرضها عليكم، وسأعرضها بين أيديكم بالمصادر وبالحقائق من أقرب الناس إليه، سأقرأ لكم كلام سيد كاظم الحائري من كتابه في الحلقات القادمة، وأعرض لكم كذلك مقابلات السيد طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن مثل هذه الأحداث، قطعا هم ينقلونها على سبيل الكرامة، أنا أفهمها على سبيل النقص. فحينما أجد في سيرة السيد الصدر هذا الأمر، وأجد أن تلامذته يتبنون هذا الرأي ويصرحون مثل ما صرح السيد كاظم الحائري وهم تلامذته يقولون هو أعلم طلابه بآرائه، ويدافع عن هذا وهذه الكتب وهذه المصادر، فحينئذ سأفهم أن ما ذكره السيد محمد باقر الصدر في ما عنونه بحث حول المهدي قد يكون من هذا القبيل، وما أنا بعالم بتفاصيل آرائه، تلامذته هم أكثر خبرة ومعرفة بما يقول وما يعتقد. فماذا تقولون أنتم؟ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل هو بحاجة إلى إعداد نفسي كي يشعر بالتفوق وكي يعم قلبه الإحساس بضآلة أعدائه؟ هل الإمام بحاجة إلى هذا؟ وهل هو بحاجة إلى إعداد فكري وإلى خبرة قيادية كي يكون قادرا على القيام بمشروعه؟ هذا هو المنطق الذي يتحدث عن السيد محمد باقر الصدر وهؤلاء كبار تلامذته. هذا محمد باقر الحكيم، هذا هو عضده المفدى كما هو يعبر عن ذلك، وصندوق أسراره في النجف، وهذا كاظم الحائري فقيه حزب الدعوة من بعد السيد محمد باقر الصدر، وهو أبرز تلامذته. وتلامذة السيد محمد باقر الصدر بعد شهادته قلدوا السيد كاظم الحائري، وهكذا مقلدو وتلامذة السيد محمد الصدر قلدوا السيد كاظم الحائري، والسيد كاظم الحائري حي يرزق، وهذه كتبه وهذا حديثه وهذه الحقائق أمامكم على أرض الواقع. فماذا تقولون؟ إنني حتى لو أردت أن أقبل من أن سيد كاظم الحائري كان مشتبها،
سيد محمد باقر الحكيم كان مشتبها، وأن السيد محمد باقر الصادر قال هذا الكلام على سبيل الإقناع والإسكات للذين لا يريدون جوابا غيبيا. فأنا أقول ما الحاجة إلى هذا اللف والدوران وبهذه الطريقة؟ لماذا لا تحدث أولا عن الجانب الغيبي حتى يكون هذا الجواب موجها لأشياع أهل البيت، وبعد ذلك ننتقل إلى الجواب الإقناعي والإسكاتي؟ فالجواب الإقناعي والإسكاتي ليس مهما، نحن بحاجة إلى تربية الشيعة لتوثيق علاقتهم بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم لا يحتاجون مثل هذه الأجوبة. هذه الأجوبة ستجعل فهمهم فهما أعور لمشروع الإمام الحجة. نحن حين نقرأ مثلا في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، هذه حقائق تامة، هذه الحقائق تامة، ليست بحاجة إلى إتمام وليست بحاجة إلى تكامل، حقائق تامة. والتامين في محبة الله، حينما نسلم عليهم وخزان العلم، هم خزان لكل العلم ومنتهى الحلم، هم منتهى الحلم. نكمل الحديث بعد فاصل الأذان، أذان العشاءين، بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. بعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن عرضت عليكم ما قاله السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليهما، والسيد كاظم الحائري المرجع المعاصر. وكان الحديث عن حاجة الإمام إلى الإعداد النفسي والإعداد الفكري وإلى الحاجة للتكامل على أساس التجارب والمعاناة. وقلت حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، هذه ذوات تامة. وحين نقرأ في وصفهم وخزان العلم ومنتهى الحلم، وخزان العلم أنهم خزان لكل العلم، فكيف نتوقع النقص فيهم؟ وأنهم منتهى لحقيقة الحلم، فكيف نتوقع النقص فيهم؟ وحين نخاطبهم أيضا والمثل الأعلى والدعوة الحسنى، هم المثل الأعلى لله لا كما فسر سيد محمد باقر الصدر وفقا للفخر الرازي وسيد قطب في المدرسة القرآنية من أن المثل الأعلى هو الله، المثل الأعلى لله هو الإمام المعصوم، وهذا منطق أهل البيت، هذا منطق زياراتهم. أما المنطق الذي ألف فيه وفسر فيه سيد محمد باقر الصدر، ذلك منطق سيد قطب ومنطق الفخر الرازي الذي ينطق به مراجعنا وعلماؤنا رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقين. حين تخاطبهم الزيارة من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده، فهل أركان التوحيد ناقصة تحتاج إلى تكامل؟ وحين تخاطبهم الزيارة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، فكيف يؤوب الخلق إليهم ويكون الحساب عليهم وهم في حاجة للتكامل والإعداد مثل ما يقول هؤلاء؟ وحين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه القدرة أن يذل كل شيء لهم وهم بحاجة للإعداد وللتكامل وللتجارب والمعاناة؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو العقل القطبي الذي أتحدث عنه، الذي تفكر به المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والذي يفكر به مراجعنا وعلماؤنا وكتابنا ومفكرونا، وهذا هو العقل القطبي الذي يحكم المنابر الحسينية يتحدث الخطباء به. أما منطق آل محمد فهذا هو الذي تصدع به عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة. حين نذهب إلى دعاء الندبة الشريف ونخاطب الإمام الحجة، أين السبيل بعد السبيل؟ فهل هذا السبيل الذي نبحث عنه سبيل ناقص بحاجة إلى تكامل؟ إذا لماذا نبحث عنه؟ وحينما بايعناه هل كانت بيعتنا لإمام ناقص أو لإمام كامل؟ ما معنى هذا الهراء؟ وحين نخاطبه في دعاء الندبة، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ فهل هذا الباب فيه نقص ونحن نأتي إلى الله من خلال باب ناقص؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهل هذا الوجه الذي نتوجه إليه فيه نقص بحاجة إلى إعداد؟ حين نقرأ في دعاء البيعة، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، هذه البيعة لإمام ناقص لن تكتمل حتى يتكامل. فهمونا يا جماعة، فهمونا كيف تجري الأمور. قطعا سيرقع المرقعون، ولكن الحقيقة هذه موجودة ليست فقط في كتب السيد محمد باقر الصدر أو في كتب تلاميذه، هذه العقيدة التي عليها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إن لم تكن هذه العقيدة عقيدة للجميع فهي للأعم الأغلب من مراجعنا وعلمائنا الأجلاء، هذا هو الواقع. أفضل من ينطق عن هذه العقيدة بسوء أدب واضح هو الناطق الرسمي، الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية، ومن غيره؟ شيخنا الوائلي رحمة الله عليه. نستمع إلى شيخنا أبي سمير الوائلي في الوثيقة رقم 50 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، والشيخ الوائلي هنا
يستهين أدبيا بذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نستمع إلى ما يقول الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب ويستشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا
مجرد فكرة. تتذكرون حينما تحدثت عن فكرة الإمام المهدي عند حسن البنا، من تابع البرنامج من أوله، فإحنا ما ننتظر واحد اسمه مهدي. أنا أقول مثلا في مجلس للشيخ الوائلي، ويتأخر الشيخ الوائلي، مريدوه ومصنموه يقبلون مني أو من أي شخص أن يقول دعونا نقوم بالأمر الفلاني، إحنا ما ننتظر واحد اسمه أحمد، إشارة إلى أحمد الوائلي، والله ما يقبلون، وهو لا يقبل أيضا. فما سوء الأدب هذا؟ سوء الأدب هذا ناشئ من هذا التفكير. حينما نتعامل مع الإمام بهذا المنطق، بهذا المنطق الناقص. رجاء الكنترول أعيدوا لنا الفيديو مرة ثانية حتى يدقق المشاهدون في الطريقة التي تحدث بها الشيخ الوائلي بسوء أدب عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب ويستشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا.
ما عندي تعليق في الحقيقة، ولكنني أقول نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نكمل الكلام. تقدمت عندنا 5 عناوين: التشيع، النبي محمد صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، الزهراء، الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. العنوان 6: الشعائر الحسينية. الكتاب الذي بين يدي كل الحلول عند آل الرسول للدكتور محمد التيجاني، دار المجتبى، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 2004 ميلادي، في صفحة 150 يقول: ورحم الله الشهيد محمد باقر الصدر الذي أفادني في هذه المصيبة. يتحدث عن الشعائر الحسينية وبالخصوص فيما يرتبط بالتطبير. ليس مهما موضوع التطبير، الناس أحرار، هناك من يرفض التطبير، هناك من لا يرفض التطبير، هناك من يصر عليه، الناس أحرار في طريقة التعبير عن حزنها أو في طريقة التعبير
عن مشاعرها بشكل عام في الأجواء الحسينية. ورحم الله الشهيد محمد باقر الصدر الذي أفادني في هذه المصيبة عندما سألته قبل استبصاري، قال لي: إنما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام الناس وجهالهم، ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء، بل هم دائبون على منعه وتحريمه. ليس مهما موضوع التطبير، ولكنني أردت أن أستفيد من هذه اللقطة. هناك ميزة واضحة في علماء المنهج القطبي، دائما مواقفهم سلبية من الشعائر الحسينية بغض النظر التطبير أو غير التطبير. قد يتخذون من التطبير عنوانا باعتبار أن فيه مجالا للقدح فيه، باعتبار فيه قضية إسالة الدماء وأمثال ذلك، لكن القضية لا تقف عند التطبير. هذا الذي نحن نعرفه، نحن أبناء الساحة الشيعية وأبناء الساحة الحسينية، القضية ليست خاصة بالتطبير. التطبير جعل شعارا، بالضبط كلمة حق، إن كانت كلمة حق أريد بها باطل. هذه القضية هكذا وظفت، قضية التطبير هكذا وظفت بهذا الشكل، كلمة حق إن كانت من كلمات الحق أريد بها باطل، الهدف بقية الشعائر الحسينية بغض النظر عن التفاصيل. ولكن هناك شيء بالمجمل موجود في كل الجو القطبي، هناك موقف سلبي عند مراجع الجو القطبي، وإن كان أكثر مراجعنا هم من هذا الجو، لأن القضية ليست قضية انتماء إلى مجموعة، القضية ترتبط بالتكوين العقلي. الآن خطباء المنبر الحسيني لا علاقة لهم بالأجواء القطبية بشكل مباشر، ولكنهم تربوا على عقل قطبي، القالب قطبي، فهم يخرجون من هذا القالب ما هو قطبي، مع أنهم يتصورون أن هذا لا علاقة له بسيد قطب وأتباعه والمتأثرين به. المشكلة الآن في الساحة الثقافية الشيعية ليست في المفردات، المشكلة في المنهج، في التكوين العقلي. التكوين العقلي في الساحة الثقافية الشيعية بشكل عام حتى عند المراجع، هناك تكوين عقلي قطبي، وهذا ما سأأتي على شرحه وبيانه في الحلقات القادمة. الكلام كله بالوثائق والحقائق، إنني لا أحدثكم من تصوراتي ومن خيالاتي، هذه حقائق موجودة على أرض الواقع. فالسيد محمد باقر الصدر أيضا كلامه هذا يصب في نفس هذا السياق. لهذه الغاية أنا أوردت هذا الكلام، وإلا ليس البحث في الشعائر الحسينية، لكن هناك صفة واضحة في الجو القطبي، لابد من موقف سلبي من الشعائر الحسينية وإلا لن يكون قطبيا. هذه أبرز علامة في علماء ومراجع ومفكري ومفسري الأجواء القطبية. المدرسة القرآنية، حين تحدثت عن لقطات من الثقافة القرآنية في ساحة الثقافة الشيعية، عرضت لكم شيئا من هذا الكتاب فيما يرتبط بالمنهج التفسيري الحركي الموضوعي، وبينت لكم كيف أنه هو كوبي عن منهج التفسير الحركي لسيد قطب، وأخذت لكم مثالا تفسيريا
في معنى المثل الأعلى. لن أعيد هذا الكلام، لكنني أردت أن أشير إشارة أخرى لعنوان آخر، فبعد عنوان الشعائر الحسينية عنوان آخر هو العنوان السابع، أصول الدين. متعارف عند الشيعة أن أصول الدين خمسة، والشيعة يتوقعون أن هذه الأصول مثبتة من القرآن ومن حديث الأئمة، وأنا أتحدى جميع مراجع الشيعة هنا وجميع علماء الشيعة أن يأتوني بآية واحدة أو رواية واحدة تقول إن أصول الدين خمسة هي هذه التي نعرفها والتي خدعونا بها. هذه الأصول جاءوا بها من الأشاعرة. اقرأوا كتب علم الكلام ولاحظوا من الذي ألف أولا. الأشاعرة ألفوا قبلنا في علم الكلام ووضعوا لأصول الدين أصولا ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فلما كتب المعتزلة عقائدهم وكانوا قد اختلفوا في مسألة العدل، فأضافوا العدل أصلا رابعة، والعدل جزء من التوحيد. إنما أضاف المعتزلة العدل وجعلوه أصلا بسبب الخلاف الاجتماعي والسياسي والعقائدي مع الأشاعرة، فأرادوا أن يميزوا أنفسهم عن الأشاعرة، وهو تمييز خاطئ، لأن العدل هو من جملة معاني التوحيد. هذه القضية عقائديا خاطئة وعلميا خاطئة. من الجهة العقائدية لا يصح أن نتصور التوحيد من دون عدل، فحينما نقول التوحيد فالعدل داخل في التوحيد. ومن جهة علمية هذه قسمة خاطئة، يعني هل من الصواب أن أقول مثلا أن الثمار مثلا في العراق أو في أي بلد آخر هناك التمور وهناك الأعناب وهناك الحمضيات وهناك البرتقال، ما هو البرتقال جزء من الحمضيات؟ هذا تقسيم خاطئ. هذا في علم الإحصاء، في علم التصنيف، في علم المنطق، في علم الفلسفة، في علم اللغة، في فقه اللغة، في الرياضيات، خاطئ. لا يصح لي أن أقول بأن الثمار في البلد الفلاني تمور وأعناب وحمضيات وبرتقال، ما هو البرتقال جزء من الحمضيات. فحينما أقول أصول الدين توحيد وعدل، ما هو العدل جزء من التوحيد؟ لماذا صار أصلا؟ ليس لأن القرآن أراد ذلك، وليس لأن رسول الله أراد ذلك، وليس لأن أمير المؤمنين أراد ذلك، ليس لأن آل محمد أرادوا ذلك، لأن المعتزلة أرادوا ذلك. وموقفهم هذا من الجهة العقائدية خاطئ ومن الجهة العلمية خاطئ، ولكن الشيعة كوبي، كل شيء عندنا كوبي، فأخذوا هذه العقائد الكوبي من الأشاعرة والمعتزلة وأضافوا إليها الإمامة، فصارت الأصول خمسة، فصار عندنا توحيد وعادل ونبوة وإمامة ومعاد. وإلا الفضل في هذا التقسيم للأشاعرة. الأئمة عندهم هناك أصل واحد هو الإمامة، الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، والإمامة من شؤونه. يعني إذا أردنا أن نستعمل عبارات الأئمة في التأصيل الديني، الدين له أصل واحد هو الإمام، والإمامة من شؤونه، ومن فروع الإمام التوحيد. هذا تقسيم الأئمة. هذا لا يعني أن الإمامة أفضل من الله أبدا، هذا منطق بدوي، منطق الأئمة هكذا. أنا هنا لا أريد أن أشرح هذه القضية، لكن السيد محمد باقر الصدر أثبت أصول الدين الخمسة في كتابه هذا المدرسة القرآنية مكتبة سلمان المحمدي الطبعة الأولى 2013 ميلادي في صفحة 153، وهو يتحدث عن أصول الدين الخمسة. الأصل الأول التوحيد، ويتحدث عن التوحيد. الأصل الثاني العدل. سيد محمد باقر الصدر عالم من علماء المنطق، وعنده خبرة واسعة في المنطق الرياضي، وعقله عقل فلسفي، فماذا يصنع أمام هذا التقسيم؟ ما هو هذا المعروف التوحيد العدل. فرقع الأمر ترقيعا في صفحة 154، ماذا قال؟ الأصل الثاني العدل. العدل هو جانب من التوحيد، فلماذا صار قسما برأسه؟ سيرقع هذا الأمر. لماذا هذا الترقيع؟ أستبعد أن السيد محمد باقر الصدر يجهل أن هذا التقسيم العقائدي جاءنا من الأشاعرة والمعتزلة، علماء الشيعة، مراجع الشيعة، الشيخ الطوسي ومن جاء بعده نقلوا لنا هذه العقائد الضالة من الأشاعرة والمعتزلة في بداية عصر الغيبة الكبرى، وشوهوا منطق أهل البيت في أن الدين له أصل واحد هو الإمام، وهذا واضح في الروايات وواضح في الأحاديث. الأصل الثاني العدل. العدل هو جانب من التوحيد، ولكن إنما فصل لماذا فارزة. العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، حال العدل حال العلم حال القدرة. فإذا لماذا لم نقل من أصول الدين القدرة العلم؟ لماذا ذكرنا العدل؟ السبب الحقيقي هو هذا، أننا أخذنا ذلك كوبي عن المعتزلة. هنا هو يرقع يقول ولكن الميزة هنا في قضية العدل ميزة اجتماعية، ميزة القدوة. ما علاقة هذا بالعقائد؟ نحن نتحدث عن عقائد، عن أصول الدين، ما علاقة القضايا الاجتماعية؟ ولكن الميزة هنا في قضية العدل ميزة اجتماعية. أي ميزة اجتماعية؟ هل أن لله علاقة اجتماعية بالمجتمع بالناس؟ ماذا الوراء؟ ولكن الميزة هنا ميزة اجتماعية، ميزة القدوة، لأن العدل هو الصفة التي تعطي للمسيرة الاجتماعية وتغني المسيرة الاجتماعية، والتي تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها أكثر من أي صفة أخرى. أبرز العدل هنا كأصل ثان من أصول الدين. بالله عليكم هذا الكلام مقنع، هذا ترقيع. العقائد لا ترقع بهذه الطريقة. ولذلك هو ماذا فعل في الرسالة العملية؟ في الرسالة العملية رفض هذا التأصيل وجاء بتأصيل جديد على طريقة حسن البنا. هذه رسالته الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت، كيف أصل العقائد لمقلدي في صفحة 7. دار التعارف للمطبوعات 1992 بيروت لبنان، في صفحة 7 تحت عنوان تمهيد: طلب مني بعض العلماء الأعلام وعدد كبير من طلبتنا ومن سائر المؤمنين أن نقتدي بعلمائنا السابقين ونقتفي آثارهم الشريفة في موضوع يزداد أهمية يوما بعد يوم، وهو أنهم كانوا قد اعتادوا أن يقرنوا إلى رسائلهم العملية أو يقدموا لها مقدمة موجزة تارة وموسعة أخرى لإثبات الصانع والأصول الأساسية للدين، لإثبات الصانع لإثبات الله والأصول الأساسية للدين، لأن الرسالة تعبير اجتهادي عن أحكام الشريعة التي أرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء بها رحمة للعالمين، وهذا التعبير يرتكز أساسا على التسليم بتلك الأصول. فالإيمان بالله المرسل وبالنبي الرسول وبالرسالة التي أرسل بها، هذه أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر، المرسل والرسول والرسالة. هو لم يقتنع بتلك الأصول لأن تلك الأصول لا حقيقة لها، ورقع الأمر ترقيعا، فجعل أصول الدين ثلاثة في رسالته العملية، يعني الذين يقلدونه يعتقدون بهذه الأصول، هو يشرح لهم أصول دينهم. فالإيمان بالله المرسل وبالنبي الرسول وبالرسالة التي أرسل بها يشكل القاعدة لمحتوى أي رسالة عملية والدليل على الحاجة إليها. وقد استجبت لهذا الطلب شعورا مني بأن في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وبأن الحاجة التي يعبر عنها كبيرة. وبعد ذلك يدخل في التفاصيل، فتحدث عن المرسل عن الله، وتحدث عن الرسول، وقرأت عليكم شيئا مما كتبه عن الرسول في قضية أميته وفي قضية جهله، قرأت ذلك عليكم مثلما جاء في صفحة 67. وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. أما في الأصل الثالث وهو الرسالة، فهناك المرسل وهو الله، والرسول وهو محمد الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة صلى الله عليه وآله، وأبرأ إلى الإمام الحجة من هذه العقيدة التي يصف الأئمة من يقول بها بأنه كذاب ويلعنونه. أنا قلت بأن الذي فيه السيد محمد باقر الصدر وبقية المفسرين الشيعة هذا من جهلهم المركب، وجاءهم من شبهة بسبب اعتناقهم للفكر الناصبي من دون أن يلتفتوا إلى ذلك، فلا تشملهم اللعنة. ولكن هل هذه العقيدة صادقة؟ هذه عقيدة كاذبة. في الرسالة الأصل الثالث، هذا المنطق منطق حسن البنا، وهذا المنطق منطق سيد قطب. هناك مرسل ورسول ورسالة، والله ما هو منطق محمد وآل محمد؟ أين هذا في أي رواية من أهل البيت من أن أصول الدين مرسل ورسول ورسالة؟ ما هو القرآن قال للنبي إنك إن لم تفعل لم تبلغ فما بلغت رسالته؟ لا قيمة للرسالة من دون الإمامة، الإمامة هي الأصل. ما هذا منطق القرآن، وهذا منطق آل محمد، هذا منطق حسن البنا، ومنطق جماعة الإخوان المسلمين، ومنطق سيد قطب. ولاحظوا ماذا قال في الرسالة، ذكر خصائص هذه الرسالة، وفيما يلي صفحة 77 نذكر عددا من الخصائص والسمات بإيجاز. أولا، إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف، وهذا كذب صريح يخالف أحاديث أهل البيت بشكل واضح جدا. لا شأن لي الآن بهذا المنطق. لاحظوا في خصائص الرسالة، أولا إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف، ثانيا إن بقاء القرآن نصا وروحا يعني أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله لم تفقد أهم وسيلة. بأي تفسير؟ بتفسير سيد قطب الذي يتبناه العلماء والمراجع ومنهم السيد محمد باقر الصدر، وبهذا نحن نحتفظ بالقرآن نصا وروحا؟ بأي تفسير؟ بتفسير الشيخ الطوسي الذي أخذه من الطبري؟ بتفسير الشيخ الوائلي الذي تتبناه المرجعية العليا في النجف وتحث الناس على اتباع المنهج التفسيري للشيخ الوائلي على منبره الذي يأخذه من الفخر الرازي؟ بأي منهج؟ ثالثا، هذه خصائص الرسالة، إن مرور الزمن كما عرفنا لا ينقص من قيمة الدليل الأساس على الرسالة الإسلامية. رابعا، إن هذه الرسالة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة. خامسا، طبعا هناك تفصيل، أنا لا أقرأ الكلام، فقط أقرأ رؤوس المطالب. خامسا، إن هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبقت على يد الرسول الذي جاء بها. سادسا، إن هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت في صنعه. سابعا، إن هذه الرسالة لم يقتصر أثرها على بناء هذه الأمة، بل امتد من خلالها ليكون قوة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مسار التاريخ، إلى آخر الكلام. وهذه كلها تتداخل فيما بينها إذا ما أردنا أن ندقق النظر بشكل فلسفي دقيق. على أي حال، ثامنا، إن النبي محمد الذي جاء بهذه الرسالة تميز عن جميع الأنبياء الذين سبقوه بتقديم رسالته بوصفها آخر أطروحة ربانية، وبهذا أعلن أن نبوته هي النبوة الخاتمة. تاسعا، وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعد له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة والخلافة بعد اختتام النبوة، وهم 12 إماما قد جاء النص على عددهم من قبل رسول الله في أحاديث صحيحة اتفق المسلمون على روايتها، أولهم أمير المؤمنين، ويستمر إلى أن يذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عاشرا، وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر أرجع الإسلام الناس إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد. متى فتح الإسلام باب الاجتهاد؟ في أي مكان؟ الإمام الحجة أرجعنا إلى رواة الحديث، ورواة الحديث عليهم أن يلتزموا بقواعد الأئمة، أما باب الاجتهاد بحسب قواعد علم الأصول الذي يستنبط على أساسه علماؤنا جاءوا به من النواصب، علم الرجال، علم الدراية، علم الأصول، علم القواعد الفقهية، علوم القرآن، كل هذا جاءوا به من النواصب. الموجود عند أهل البيت غير هذا. على أي حال، لا شأن لنا بهذه التفاصيل، لكن الأئمة بقضهم وقضيضهم كانوا خصيصة من خصائص هذه الرسالة. أما منطق القرآن، ماذا قال لرسول الله؟ والخطاب لنا ليس لرسول الله، وإنما القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، قال له إن لم تفعل فما بلغت رسالته، جعل الرسالة لا قيمة لها في موازنة مع شأن من شؤون الإمام المعصوم وهي بيعة الغدير. بيعة الغدير شأن دنيوي من شؤون أمير المؤمنين. القرآن جعل الرسالة بقضها وقضيضها لا قيمة لها في حال عدم وجود بيعة الغدير. هذا هو منطق الأئمة، هذا هو منطق القرآن، منطق الكتاب والعترة. أما أننا نتحدث بحديث إنشائي في هذه النقاط كلها عن أوصاف الرسالة إلى أن نأتي تاسعا نذكر الأئمة وعاشرا نذكر الفقهاء. هذه الطريقة قطعا ليست بسوء نية، ولكن هذا الأسلوب في تربية الشباب، وأنا قد درست هذه المعلومات وهذه المطالب، وكنت فرحا بأنني أستطيع أن أدرسها لما أمتلكه من قدرة على الاستيعاب ومن قدرة على الحديث. وأنا في صغر سني درستها وحفظتها ولقنتها لكثيرين، وهذا هراء 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 هراء. هذه الطريقة تجعل المتلقي وتجعل الدارس يستصغر شأن الأئمة، فهناك المرسل، هناك الرسول، وهناك الرسالة، والرسالة فيها خصائص كثيرة. واحدة من خصائص هذه الرسالة هناك المعصومون الاثنى عشر، وواحد منهم هو الإمام الحجة، بينما منطق أهل البيت هكذا تقول الروايات، الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، هذا منطق آل محمد، رواياتهم أحاديثهم تدل على ذلك بشكل صريح. وأتحدى الجميع الجميع، وأنا هنا لا أتحدث في زاوية أو في غرفة مظلمة، حديثي عبر الأقمار الصناعية، وحديثي هذا سيبث ويعاد وسيوضع على الشبكة العنكبوتية. أتحدى الجميع أن يأتوني بآية أو رواية تثبت أن أصول الدين خمسة، أو أن أصول الدين هكذا مثل ما يقول السيد محمد باقر الصدر، مرسل ورسول ورسالة. الروايات تقول الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، ما هو أصل ديننا؟ الحجة بن الحسن، والإمامة شأن من شؤونه، وسائر التفاصيل تتفرع على إمامة الإمام المعصوم حتى التوحيد. نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده أخذ عنكم، فالتوحيد فرع من فروعهم، ومن وحده أخذ عنكم. هذا هو منطق الأئمة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ التوحيد يمر عبر الإمام المعصوم. أنتم تخاطبون الأئمة هكذا، تخاطبون إمام زمانكم هكذا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فحينما نتوجه إلى الله نتوجه إلى إمام زماننا، فإن التوحيد يمر عبره. هذه حقائق دين آل محمد. أما هذا المنطق، هذا منطق مخالف لثقافة الكتاب والعترة، فماذا تقولون؟ الآن أمامكم أصول الدين الخمسة، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، وهذا عبارة عن شركة ما بين الأشاعرة والمعتزلة وليس أهل البيت ومراجع الشيعة، هذه شركة صنعها مراجع الشيعة، شراكة، نحن والأشاعرة والمعتزلة، هذه أصول الدين الخمسة، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه الأصول الخمسة هي شراكة ما بين الأشاعرة النواصب والمعتزلة النواصب ومراجع الشيعة الذين يعشقون النواصب. وأتحدى أحدا أن يبطل كلامي هذا، أن يأتيني بآية أو رواية. أما أنا حين أتحدث عن أن أصل الدين واحد، الآية 67 هي التي تحدثنا عن ذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، 67 من سورة المائدة، وآيات كثيرة على هذا المنوال. وأما الروايات فصريحة من أن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، الإمامة هي الأصول والفروع، لأن الفروع تتفرع منها والأصول تتأصل منها. هذا كلام إمامنا الرضا، والرواية مفصلة في الجزء الأول من الكافي الشريف. وأما أن أصل الدين هذا رجل فتلك كلمة الإمام الصادق في رسالته التي بعث بها إلى المفضل ابن عمر، تجدونها في مصادر عديدة، مصدرها الأصل بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار صاحب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من أن أصل الدين هو الإمام المعصوم فقط ولا يوجد أصل آخر. أنا أحدثكم بمنطق القرآن والعترة، وأما أصول الدين الخمسة فهذا منطق الأشاعرة والمعتزلة ومراجعنا الذين ركضوا وراءهم يقلدونه، وأما هذه الأصول الثلاثة فهذه بدعة جديدة مخالفة لآل محمد أضافها السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه لتأثره بفكر البنا وجماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب. هذه الأصول القطبية للدين، هذه الأصول القطبية وتلك الأصول الخمسة التي تحدث عنها في المدرسة القرآنية هي أصول الأشاعرة والمعتزلة، أما أصول آل محمد فذلك شيء آخر. نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب اقتصادنا، هو كتاب معروف مشهور للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. تناول في هذا الكتاب مناقشة الاقتصاد بحسب الفكر الماركسي والاقتصاد بحسب الفكر الرأسمالي والاقتصاد بحسب الفكر الإسلامي. لا أريد الحديث الآن عن مضامين الكتاب بشكل عام، ولكن في القسم الثالث من الكتاب وهو يرسم لنا قواعد أو مذهب أو نظرية، بالنتيجة أحكام، سمي ما شئت، فيما يرتبط بالاقتصاد الإسلامي. بديهي جدا أن النظام الاقتصادي هو جزء أساسي من نظام أي دولة من الدول، فحين نتحدث عن اقتصاد إسلامي إننا نتحدث عن جزء مهم من فقه ونظام وقوانين الدولة الإسلامية، فلا بد أن يكون إسلاميا من مصادر الإسلام. أنا أسأل السيد محمد باقر الصدر سؤالا افتراضيا فهو ليس في الدنيا، وهذا السؤال يوجه للذين يناصرون السيد محمد باقر الصادق، يناصرون فكره. أمير المؤمنين في الشورى العمرية رفض أن يقبل الخلافة حتى ولو ظاهريا بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين. لماذا؟ كان بإمكانه أن يقول أقبل، ولكن بعد أن تثنى له الوسادة ويسيطر تمام السيطرة على الأمر يستطيع أن يرفض العمل بسيرة الشيخين وينتهي الأمر فيكون أمره نافذا، ولكن رفض الخلافة لأن القضية قضية مبدأ. أنا أقول للسيد الصدر إذا كان إمامك أمير المؤمنين رفض العمل بسيرة الشيخين فلماذا تستنبط لنا نظاما اقتصاديا إسلاميا من سيرة الشيخين؟ أمير المؤمنين رفض العمل بسيرتهما، وسيرتهما قطعا فيها جانب اقتصادي، دولة هذه، رفض العمل بسيرتهما بكل تفاصيلها. سيد الشهداء ماذا كان شعاره؟ شعاره لأجل الإصلاح في هذه الأمة. كيف يكون ذلك؟ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يكون ذلك وما هو الهدف؟ ليسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب. ما هي سيرة أبيه علي بن أبي طالب؟ سيرة أبيه علي بن أبي طالب في الحكم أن رفض سيرة الشيخين رفضا كاملا. السيد محمد باقر الصدر حين وضع لنا نظاما اقتصاديا ذهب إلى المخالفين ونقل لنا آراءهم من كل المذاهب الناصبة والمعادية لأهل البيت وجعلها جزءا من النظام الإسلامي. فهل هذا اقتصاد إسلامي من وجهة نظر الكتاب والعترة أم من وجهة نظر سيد قطب وحسن البنا؟ من وجهة الكتاب والعترة هذا ما هو باقتصاد إسلامي. من وجهة نظر حسن البنا وسيد قطب نعم، هذا اقتصادنا الضمير ناهنا لا يعود على إسلام آل محمد، هذا يعود على الإسلام القطبي، اقتصادنا نحن القطبيون. لاحظوا في المقدمة صفحة 34 أنا أقرأ من كتاب اقتصادنا طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة 16 صفحة 34 في المقدمة يقول: الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب، قطعا في القسم الثالث من الكتاب في الاقتصاد الإسلامي، الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه، فهو يعترف باجتهاد كل هؤلاء المجتهدين. اعترافه باجتهاد كل هؤلاء المجتهدين الذين نقل عنهم هو اعترافه بأن لهم الحجية في التشريع. وعلى هذا الأساس وضع النظام الاقتصادي الإسلامي. أنا أقرأ لكم أرقام الصفحات التي تحدث فيها ونقل عن كتب المخالفين لأهل البيت. صفحة 443 نقل عن الأحكام السلطانية للماوردي، صفحة 445 نقل عن تاريخ الفتوح الإسلامية وكتاب الأموال لأبي عبيد، صفحة 446 نقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد ونقل عن صحيح البخاري، صفحة 449 نقل عن سنن أبي داود، صفحة 450 نقل عن سنن أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد وعن عبد الله بن عمر، والقضية طويلة جدا، فقط أقرأ لكم أرقام الصفحات وإلا كل صفحة والمصدر موجود طلبا للاختصار. صفحة 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 صفحة 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 688 714 727 وإلى آخر الكتاب. أرقام الصفحات هذه ليس كل الموارد والمواطن التي اعتمد فيها على كتب النواصب وكتب أعداء أهل البيت، هذه أمثلة ونماذج. عدد هذه الموارد 46 مورد، 17 منها موارد شافعية، أكثر المصادر التي نقل منها مصادر شافعية، فنحن شافعيون، الشيعة شوافع، الشيعة في الحقيقة شوافع. تشيع أهل البيت ليس له من مصداقية على أرض الواقع، موجود فقط في القرآن وفي حديث أهل البيت الذي رفسه مراجعنا وعلماؤنا بأرجلهم، لا شأن لهم به. هذه هي الحقيقة المقشرة، هذا الكتاب وهذه أرقام الصفحات، وراجعوا بأنفسكم. إذا كان الاقتصاد اقتصادا إسلاميا لابد أن تكون المصادر الكتاب والعترة، هذا هو الإسلام. الإسلام إسلام محمد، إسلام محمد في منهج الثقلين، أما إسلام السقيفة فذلك شأن آخر، هم أحرار. لكن أن يفترض وأن يفرض، أن يفترض أن هذا الاقتصاد بحسب دين محمد وآل محمد، وأن يقال اقتصادنا يعني اقتصاد من هو على دين محمد وآل محمد، والله الحقيقة ليس كذلك. هذا ضمير النا هنا يعود على القطبيين، يعود على الذين يدينون بإسلام السقيفة، وهذه الحقائق أمامكم. أنا ما عندي وقت، كان في نيتي أن أتحدث عن الموضوع الذي ذكره في صفحة 722 عن منطقة الفراغ، منطقة الفراغ في التشريع، هذه التي كنا نعتقد أنها ميزة للسيد محمد باقر الصدر، وأنه اكتشف لنا اكتشافا كبيرا، تبين لنا بعد ذلك هذا هو فقه الواقع الذي جاء به حسن البنا، وأساسا أخذ من محمد عبده عن طريق جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني مشبع بالفكر الماسوني، هذه الحقيقة. منطقة الفراغ هي نفسها مسألة الاستحسان عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند غيرهما، منطقة يتحرك فيها عقل الفقيه، على أي أساس؟ على أساس الاستحسان، تغلف في الجو الشيعي بعبارات أصولية، ولكن بالنتيجة سنصل إلى الاستحسان، الاستحسان الذي لعنه الأئمة ولعنوا من يعمل به، هذا هو الواقع الموجود. دعونا من منطقة الفراغ، هذا موضوع كبير وبحاجة إلى نقاش، ولكن أنا أقول مثلا حينما تحدث السيد الصدر عن الاقتصاد الماركسي، فهل نقل كلاما عن الرأسماليين وعده من كلام الماركسيين؟ هل يقبل الماركسيون بذلك؟ لا يقبلون. وحينما تحدث عن الاقتصاد الرأسمالي، هل نقل كلاما من الماركسيين ونسبه إلى الرأسماليين؟ فحينما تحدث عن الاقتصاد الماركسي ذهب إلى مصادر الماركسية وإلى المصادر الرئيسة، إلى أصول الفكر الماركسي ونقل منها وناقش المسألة، وحينما كتب عن الاقتصاد الرأسمالي ذهب أيضا إلى الكتب والمصادر الرأسمالية، فليس من المنطقي أن يتحدث عن الاقتصاد الماركسي ويأتينا بكلام من كتب الرأسمالي، وليس من المنطقي أن يتحدث عن الاقتصاد الرأسمالي ويأتينا بكلام من كتب الماركسيين، لماذا حين صار الحديث عن دين آل محمد ذهبنا إلى أعدائهم؟ ما هي هذه الطامة الكبرى التي ابتلي بها مراجع الشيعة؟ لماذا حينما كان الكلام عن الماركسيين المصادر الكتب الماركسية، حينما كان الحديث عن الرأسماليين المصادر الكتب الرأسمالية، حينما صار الحديث عن دين محمد وآل محمد المفترض هكذا باعتبار فقيه من فقهاء الشيعة ويقول اقتصادنا باعتبار يدين بمنهج الثقلين، لماذا ذهبنا نركض وراء النواصب؟ هذه دلالات واضحة على المنهج القطبي في كل جهات ما كتب السيد محمد باقر الصدر، ولذلك هو الرأس الأول في هذا الاتجاه. هذا على جانب التنظير، أما على الجانب العملي فهناك ما هو أنكى من ذلك. قبل أن نذهب إلى الجانب العملي نذهب إلى هذا الفاصل الدرامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. البنك اللاربوي، هكذا يجري على الألسنة، واللفظة ليست صحيحة بالدقة، المفروض أن يقال البنك اللاربوي نسبة إلى الربا، اللاربوي على أي حال، ولكن شاع على الألسنة البنك اللاربوي، وإلا في القراءة الصحيحة البنك اللاربوي في الإسلام. أنا أقرأ من هذه النسخة دار التعارف للمطبوعات الطبعة 8 1403 هجري 1983 بيروت لبنان. سؤال جاء من الكويت إلى النجف، في صفحة التي رقمت بالحرف واو المقدمة، وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي يشرف مكتبتنا أن تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد كبار فقهائها أعزه الله لتقديم كلمة الله سبحانه في جانبيها الفلسفي والتشريعي، إلى أن يقول وفضل التسبيب في هذا البحث للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي بنك في الكويت، من يملكه، من ينتفع منه؟ جماعة الإخوان المسلمين في الكويت. سؤال الأول، لماذا بعثوا برسالة إلى النجف؟ لو كانوا يعتقدون أن النجف تفتي وتعطي أجوبة بحسب منطق الكتاب والعترة، هل يبعثون لها سؤالا؟ لأنهم يعرفون أنهم ذهبوا إلى جهة تعطيهم جوابا بحسب ما يريدون وفقا لمذهبهم، لذوقهم، لمنهجهم. جماعة الإخوان المسلمين لا مذهب لها، مذهبها مذهب حسن البنا، هو حتى حسن البنا مذهبه في البداية ليس واضحا، هل كان حنبليا، هل كان حنفيا، هل كان شافعيا؟ أبوه في بداياته حنبلي المذهب، هو كان في البدايات كان حنفيا ثم صار شافعيا على طريقة الحصافية الشافعية، ثم صار على طريقة إسلام بلا مذاهب، فلا يعرف رأسه من ذيله، وجماعة الإخوان المسلمين كذلك. ولكن قطعا ليس لهم من علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمنهج الثقلين، بمنهج الكتاب والعترة، فهؤلاء يوجهون سؤالا إلى النجف. السيد محمد باقر الصدر يكتب لهم جوابا كان مكتوبا على ورق يرسله إلى الشيخ علي الكوراني الذي كان وكيلا له في الكويت، والشيخ علي الكوراني يحوله إلى كتاب بعد ذلك. بيت التمويل الكويتي بنك لجماعة الإخوان المسلمين الكويتيون يعرفون ذلك، بنك لجماعة الإخوان المسلمين أي خدمات يقدم ولمن يقدم؟ جماعة الإخوان المسلمين مشاريعها اتجاهاتها معروفة، وبنكها إن كان في الكويت أو كان في سويسرا، هناك لهما بنكان في سويسرا يشرف عليهما يوسف ندى. قضية البنوك عند جماعة الإخوان المسلمين ليست جديدة، فشهيدنا الصدر سيد محمد باقر الصدر عمليا على المستوى النظري كتب اقتصادنا وفقا لمنهج مخالف لسيرة أمير المؤمنين التي رفضت سيرة الشيخين، ووفقا لمنهج مخالف لمشروع الحسين في كربلاء وفي عاشوراء. فمشروع الحسين إصلاح الأمة وفقا لسيرة علي، إنما خرجت لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سيرة علي بن أبي طالب من أولها إلى آخرها رفضت وترفض سيرة الشيخين، رفضت إسلام السقيفة جملة وتفصيلا. شهيدنا الصدر جاءنا باقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على سيرة الشيخين، على إسلام السقيفة، وعزز ذلك بتطبيق عملي، أن رسم منهاجا عمليا لبنك جماعة الإخوان المسلمين في الكويت. أي توفيق هذا؟ قانون التوفيق والخذلان. العمل الصالح يقود إلى عمل صالح آخر قد يساويه وقد يكون أفضل منه، أو أن يحول فيما بين الإنسان وبين العمل الطالح، يمنع عن الوقوع في العمل الطالح. والعمل الطالح يقود الإنسان إلى عمل طالح قد يساويه في السوء أو يكون أسوأ، أو يمنعه من الإقدام على عمل صالح، هناك منع عن العمل الصالح. وهذا الأمر يجري في الجميع وخصوصا في زعماء الدولة، يتجلى هذا الأمر بشكل واضح جدا. فزلة العالم كخرق السفينة، السفينة إذا خرقت فإنها تغرق وتغرق، هكذا يقول أئمتنا صلوات الله عليه. زلة العالم كخرق السفينة، هذا الخرق يغرق السفينة ويغرق من عليها، زلة العالم تغرقه في المتاهة والضلال والبعد عن آل محمد، وتغرق الذين يتبعونه. وإنما صلاح الأمة من صلاح العلماء والأمراء، وفساد الأمة من فساد العلماء والأمراء، هكذا قال نبينا الخاتم. تلك هي جولة سريعة
أطيل أكثر في تفاصيل أخرى، فهناك كتاب آخر أعرضت عن الحديث عن لأن وقت البرنامج صار طويلا. أكتفي بما ذكرت في هذه الجولة في عديد الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، هو الرأس الأول في نشر الثقافة القطبية في ساحة الثقافة الشيعية رحمة الله عليه، وحشرنا الله وإياه وخدمة الحسين تحت خيمة الزهراء وفي ركاب إمام زماننا الحجة بن الحسن يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذه زيارة الحسين على البعد، هكذا علمنا أهل البيت، أهدي ثوابها للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأسأل الله المغفرة لي ولوالدي ولمن يشاهدني عبر هذه الشاشة. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا عبر شاشة القمر الفضائية. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.